بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا.
باب الوصايا، الوصية هي ما يوصي به الإنسان ينفذ بعد موته. بعد موته يوصي بكذا وكذا فينفذ بعد الوفاة، هذه الوصية.
جمع وصية من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. قال ابن رشد: الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به. وهذا العقد عند أهل العلم من العقود الجائزة. انتهى كلامه. وتصح من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال، ومن الأخرس بالإشارة بإشارة مفهومة. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت. وقال الشيخ: تصح الوصية بالرؤية الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها، لقصة ثابت بن قيس. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أي جاء أحدكم الموت، أي أسبابه وآثاره من العلل والأمراض، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا عرفا. ورجح الموفق أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية، لقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة. وقال الشعبي: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لا يزيد على الثلث، ولا يوصى للغني ويدع الفقير أو من غير إسراف وتقتير. وكان ذلك واجبا في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فرفع حكم أهل الفروض والعصبات بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب أن يوصى لهم من الثلث، فما دونه في قول عامة أهل العلم استئناسا بهذه الآية وما اشتملت عليه وبينته السنة مما سيأتي وغيره. ومنها الحديث القدسي: ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لا طهرك به لأطهرك به وأزكيك. فالوصية لمن له مال مستحبة. قال الوزير: أجمعوا على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصى من أقاربه وذوي أرحامه. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء إذا كانوا ذوي حاجة، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم، فخرج الوارثون منه بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقله الاستحباب. فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول أكثر أهل العلم، وإن لم يكن له قريب منه فقير فللمساكين وعالم ودين ونحوهم. وأجمعوا على أن من كانت ذمته معلقة بأمانة أو دين ونحو ذلك فالوصية واجبة عليه.
قوله عالم، يعني يستحب الوصية للعالم الفقير إذا كان محتاج، يستحب له الوصية، وفقير ومن لا ميراث له يستحب الوصية له، فالمساكين وعالم ودين ونحوه. ودين يستحب الوصية للعالم وللدين الذي على المرء أن يقول سددوا عني كذا وكذا، أعطوا فلانا دينا له علي قدره كذا وكذا، ونحوهم من الفقراء المحتاجين يستحب أن يوصي لهم بشيء من المال. نعم.
فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول أكثر أهل العلم، وإن لم يكن له قريب منه فقير فللمساكين وعالم ودين ونحوهم. وأجمعوا على أن من كانت ذمته معلقة بأمانة أو دين ونحو ذلك فالوصية واجبة عليه، وأن الوصية غير واجبة لمن ليس عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين أو عليه ولا يعلم من هو له، أو ليس عنده وديعة بغير إشهاد. وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين أي الإرث من بعد وصية إن كان، أو دين إن كان. والإرث مؤخر عن كل واحد منهما إجماعا. وللترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، فيخرج الواجب كله من دين لله أو لآدمي من كل ماله وإن لم يوص به. وإنما قدم الوصية لأنها كانت على وجه البر والصلة، والدين يقع بعد الميت بنوع تفريط، بدأ بالوصية لكونها أفضل أو لأن الوصية شيء يؤخذ بغير عوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، فبدأ بها أولا، أو لأنها حظ الفقير غالبا والدين حظ الغريم ويطلبه بقوة، أو قدمت لأجل ذلك كله وغيره، ولا نزاع في أن الدين مقدم على الوصية غير مضار، أي لم تكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف. فإن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرضه الله له من الفريضة، أو يجاوز الثلث في الوصية أو غير ذلك مما يخالف السنة، فقيد تعالى ما شرعه من الوصية بعدم الضرار، فتكون الوصية المشتملة على الضرار باطلة لمخالفتها لما شرعه الله تعالى. وللترمذي وغيره وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. وفي هذا الوعيد الشديد، لأن مجرد المضارة في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا ريب أنها من أشد الذنوب. وعن ابن عباس: وصية الضرار من الكبائر. وعن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي: أسلم يوم بدر وشهد أحدا وولاه معاوية قضاء دمشق أيام عمر ومات في أيام عثمان رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. وذلك أن الميت ينتقل عنه ماله بالموت إلى ورثته، وإنما أذن له بالثلث ليتقرب به إلى الله عند وفاتكم، يعني ما يتقرب به مما يخلف زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. وتقدم: أو صدقة جارية، لما ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، رواه الدارقطني ونحوه لأحمد وابن ماجة والبزار، وسكت عليه الحافظ في التلخيص، وفيه: وما في معناه دليل على أن الإذن بالتصرف في الثلث المال عند الوفاة من الألطاف الإلهية والتكثير للأعمال الصالحة وهو من الأدلة على اشتراط القربة في الوصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، ولأبي عبد البر: لا يحل لامرئ مسلم. وقال الشافعي والخطابي وغيرهما: ما الحزم والاحتياط لمسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بتصرف بعد الموت أو تبرع بمال بعده، يبيت ليلتين، ولمسلم ثلاث، والمراد لما يمضي عليه زمان وإن كان قليلا، إلا وصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. متفق عليه. وذكر المسلم: لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عند تارك ذلك، وإلا فوصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر في الإجماع: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي عندي. وتقدم الإجماع على الندب عليها، وأن المراد الحزم والاحتياط لئلا يفاجأ بالموت وهو على غير وصية، وتفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب، بخلاف من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على أصحابه إن لم يوصي به كالدين والوديعة ونحوهما. فترجح قول الجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كان بتنجيز أو وصية، ومحل وجوب الوصية إن كان عاجزا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته. وقالوا: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة، وإنما ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء به عن قرب. وفي الحديث دليل على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. فإن عرف خط الموصي عمل به، ومثله خط الحاكم، وعليه عمل الناس قديما وحديثا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب وتقوم بها الحجة، وما جرت به عادة الناس من كتب من كتب الشاهدين ونحو ذلك، فليس فيه نص من الشارع، واستحبه بعضهم قطعا للنزاع واحتياطا وحفظا لما فيه
صحيح أن الوصية ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة إذا كان المرء عنده شيء يوصي به، أما إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فلا يستحب له ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.